بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية في بيان مقدمات الحكمة، وقلنا بأن مقدمات الحكمة على رأي المصنف هي ثلاث: المقدمة الأولى أن يكون المتكلمون في مقام بيان تمام المراد لا في مقام الإهمال أو الإجمال. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين، بمعنى أنه لا بد أن لا تكون هناك قرينة متصلة تمنع انعقاد الإطلاق وتعين المراد، ولو كانت هذه القرينة كالانصراف مثلا. المقدمة الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، بمعنى أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب بين المتكلم والسامع، إذ لو كان هناك قدر متيقن فإنه مانع من انعقاد الإطلاق. وهذا بخلاف القدر المتيقن من الخارج، فإنه لا يمنع من انعقاد الإطلاق ولا يخل بغرض المتكلم. فإذا نبدأ الآن، متى ما تحققت هذه المقدمات الثلاث ثبت الإطلاق وأن الحكم شامل لجميع أفراد هذه الطبيعة ولا يختص ببعض الأفراد دون بعض الآخر، وإلا فلو كان المتكلم لا يريد الإطلاق وإرسال الحكم وشيوعة لجميع الحصص والأفراد، مع أن المفروض توفر هذه المقدمات الثلاث، لكان المتكلم مخلاً بغرضه، حيث إن غرضه هو الحكم المقيد، مع أنه جاء بكلام يكشف عن كون الحكم مطلقاً.
إذن فمتى ما توفرت هذه المقدمات كان الحكم شائعا ومرسلا لجميع الأفراد لئلا يلزم الإخلال بغرض المتكلم. وأما لو انتفت واحدة من هذه المقدمات الثلاث فلا ينعقد الإطلاق ولا يكون الحكم مرسلا شاملا لجميع الحصص والأفراد، فيكفي انتفاء مقدمة واحدة لعدم انعقاد الإطلاق. فمثلا لو انتفت المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان بحيث لم يكن في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فحينئذ من الواضح أنه لا ينعقد لكلامه إطلاق ولا يكون بالتالي مخلاً بغرضه. فحتى لو لم ينعقد الإطلاق لا يكون المتكلم مخلاً بغرضه لأن كلامه كان مهملاً أو مجملاً. وكذلك الحال لو انتفت المقدمة الثانية وهي انتفاء ما يوجب التعيين بحيث ثبت ما يوجب التعيين، فإن نفي النفي يعني ثبوت ما يوجب التعيين، فلو كان هناك يا شيخ عاشور ما يوجب التعيين كالقرينة المتصلة أو الانصراف مثلا، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق كما لو قال المتكلم أكرم العالم العادل، أو انصرف قوله أكرم العالم إلى العادل، فحينئذ يوجد ما يوجب التعيين فلا ينعقد الإطلاق ولا يكون المتكلم مخلاً بغرضه لو لم يرد الإطلاق، وذلك لأنه من الأساس قد ذكر ما يوجب التعيين. وكذلك الحال لو انتفت المقدمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب بحيث كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فإن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب
يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، كما مثلنا لذلك بصحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب، حيث يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، وهو كون المشكوك قابل للاستمرار والدوام، فالشك في الرافع لا المقتضي وهو الطهارة، يعني الشك في ارتفاع الطهارة التي لها قابلية الاستمرار والدوام، فبالتالي لا ينعقد الإطلاق لقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولا يكون المتكلم وهو الإمام عليه السلام مخلا بغرضه لو لم يرد الإطلاق، فإن هذا القدر المتيقن مانع من انعقاد الإطلاق. حيث إن المتكلم بصدد بيان تمام مراده، والقدر المتيقن في مقام التخاطب هو تمام المراد للمتكلم، فبالتالي لو لم يرد الإطلاق لم يكن مخلا بغرضه، فإن تمام غرضه بالقدر المتيقن، حيث إن المفروض أنه بصدد بيان تمام مراده، وهذا يتحقق بوجود القدر المتيقن فقط، فإن وجود الغرض القدر المتيقن هو تمام المراد، لا أن دقق مولاي، لا أن المتكلم بصدد بيان اتصاف هذا القدر المتيقن أنه تمام المراد كي يكون عدم بيانه لذلك مخلا بغرضه، ولا يكون القدر المتيقن في نفسه صالحا، دقق دقق العبارة دقيقة، حتى المصنف قال ولا يكون القدر المتيقن بنفسه صالحا لاتصاف لاتصافه بأنه تمام مراد المتكلم، بل المفروض أن المتكلم بصدد بيان تمام مراده فقط، وهذا يتكفل به القدر المتيقن في مقام التخاطب، وليس أكرر لأجل أن تركز المعلومة، وليس المتكلم بصدد
بيان تمام مراده بوصف 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 أنه تمام مراده حتى يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب ليست له هذه الصلاحية، يعني صلاحية اتصاف القدر المتيقن بأنه تمام المراد بوصف أنه تمام المراد، فيكون بالتالي المولى قد أخل بغرضه، بل غرض المتكلم هو بيان تمام مراده، وهذا يتكفله نفس القدر المتيقن. فلا يكون المتكلم حينئذ قد أخل بغرضه. فافهم إن كنت من الفاهمين، طبق العبارة مولاي، قال فإنه فيما تحققت، يعني إذا تحققت هذه المقدمات الثلاث، لو لم يرد يعني المتكلم أشياء والإرسال يعني الإطلاق لأخل بغرضه، لأنه في مقام البيان، وانتفى القدر وانتفى ما يجب التعيين، وانتفى القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذن لا بد من الإطلاق، حيث إنه لم ينبه، لو لم يكن يريد الإطلاق لنبه، حيث إنه لم ينبه على عدم إرادة الإطلاق، مع أنه بصدده، تمام؟ وبدونها هذه المقدمات الثلاث، بل ولو تنتفي واحدة، لا يكاد يكون هناك إخلال به، يعني بالغرض. فلو انتفت واحدة خلاص، لو لم يرد المولى الشياء ما أخل بغرضه، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال. إذا انتفى كونه في مقام البيان، إذن هو في مقام الإهمال أو الإجمال، فبالتالي لو لم يرد الشياء يعني لو لم يرد الإطلاق ما كان مخلا بغرضه، وكذلك مع انتفاء الثانية، ومع انتفاء الثانية يعني انتفاء ما هي الثانية، المقدمة الثانية انتفاء ما يجب التعيين، نفي النفي ثبوت، يعني مع انتفاء الثانية يعني مع ثبوت ما يجب التعيين، كان البيان بالقرينة. فإذا كان هناك بيان بالقرينة خلاص، فمع هذا البيان لو لم يرد المولى الشياء والإطلاق لا يكون أخل بغرضه، لأنه بيّن أصلا أنه لا يريد الإطلاق. ومع انتفاء الثالثة، دقة مولاي شيخ عباس، ومع انتفاء الثالثة يعني المقدمة الثالثة وهي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ونفي النفي ثبوت، يعني وجد، يعني وجد قدر متيقن في مقام التخاطب، لا إخلال بالغرض، يعني لو لم يرد الإطلاق والشياء ما أخل بغرضه، لو كان المتيقن ها في مقام التخاطب هو تمام مراده، المفروض المصدق خلاص هذا المقدار كافي، قال لا أريد أخلي يصير عندك نحو من التشويش وشيء من الغموض، ولا لماذا نسميها كفاية؟ لابد أدخل الآن مطلب يشوش عليك، وليس مهما ولا تحتاج لها أصلا. لاحظ، فإن الفرض أنه يعني متكلم بصدد بيان تمامه، يعني تمام مراده وقد بينه بهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب صالح ليبين تمام المراد. لاحظ هذا هنا التشويش، لا بصدد، يعني المتكلم ليس بصدد بيان أنه تمام يعني متصل. هذا الكلام بما فيه من قدر متيقن في مقام التخاطب بأنه تمام المراد كي أخل ببيانه، كي يكون يعني المتكلم أخل ببيانه، وذلك لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب في ذاته وبنفسه ليس صالحا لأن يتصف الكلام بأنه تمام المراد بما هو تمام المراد. فافهم، أشار في الحاشية إلى وجه أمره بالفهم، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب كما هو صالح لبيان تمام المراد أيضا هو صالح لوصف الكلام بأنه تمام المراد بما هو تمام المراد. واضح؟ خب، طبعا نحن الآن نستطيع أن نشير إلى الإشكالات التي ذكرت في كلمات الأعلام على هذه المقدمات الثلاث التي تبناها المصنف، لكن لا نريد أن نذكرها فعلا الآن، سنذكرها لاحقا بعدما ننهي الكلام في هذا الفصل، نبين الإشكالات على رأي المصنف في مقدمات الحكمة ونبين الآراء الأخرى إلى أن نصل إلى نتيجة في مسألة مقدمات الحكمة، لكن الآن ليكن تركيزنا على كلام المصنف أولا فهو المهم، بعد ذلك ننتقل إلى غيره. النقطة الثالثة وهي نتائج مترتبة على المقدمات المذكورة. يتعرض المصنف فعلا لبيان بعض النتائج التي تترتب على مقدمات الحكمة، وإن ذكر بعضها على سبيل الإشكال والجواب عنه، لكن نحن سنذكرها كنتائج حتى لا تكثر النقاط. النتيجة الأولى وهي أنه لو جاءت قرينة منفصلة فإن هذه القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الإطلاق كما قال الشيخ الأعظم وغيره، وإنما تمنع من حجية الإطلاق، فليست القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة، فإن القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، وأما المنفصلة فهي تمنع الحجية. وبالتالي فإذا جاءت القرينة المنفصلة كما لو قال المولى أكرم العالم، ثم بعد فترة قال لا تكرم القمية من العلماء مثلا، فهذه القرينة لا تهدم أصل الإطلاق إنما تمنع حجيته، وذلك لأنها لا توجب أن يكون المتكلم ليس في مقام البيان كما ادعي، حيث ادعي أن القرينة المنفصلة لو جاءت كشفت عن أن المتكلم ليس في مقام البيان لتمام مراده، وبالتالي انهدم أصل ظهور لعدم المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان. فيقول المصنف بأن مجيء القرينة المنفصلة لا يعني عدم كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فإن هذه القرينة المنفصلة لا تؤثر في المراد الاستعمالي، إنما تؤثر في المراد الجدي، وإلا فالمراد الاستعمالي باق على حاله. وبعبارة أخرى، المراد من كون المتكلم في مقام البيان هو بيان القاعدة والقانون التي يرجع لها عند الشك، وليس المراد البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة التي بحثناها في بحث العام والخاص. فلا تكون هذه القرينة المنفصلة توجب قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المراد من البيان يعني بيان القاعدة والقانون التي يرجع إليها عند الشك، فمجيء القرينة المنفصلة لا يرفع القاعدة عن كونها قاعدة، بل تبقى على حالها وعلى كونها قاعدة. غاية الأمر لا يعمل بها في المورد الذي قام الدليل على خروجه، فتبقى على حالها في موارد الشاك. نعم، لو كان المراد من البيان البيان الجدي فإن القرينة المنفصلة تكشف عن عدم البيان الجدي، وبالتالي ينهدم أصل الظهور، فلا يبقى إطلاق، وتكون القرينة المنفصلة كاشفة عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. هذه هي النتيجة الأولى. إذن تحصل أن القرينة المنفصلة ليست كالمتصلة في هدمها للظهور، بل القرينة المنفصلة تمنع من الحجية لأنها لا توجب أن يكون المتكلم ليس في مقام البيان، بل هو باقي في مقام البيان، لأن المقصود بالبيان بيان القاعدة والقانون، يعني المراد الاستعمالي، وهذا محفوظ حتى مع مجيء القرينة. نعم لو كان المراد بالبيان البيان الجدي كما هو في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لكان مجيء القرينة المنفصلة كاشفا عن عدم البيان الجدي فلا ظهور أصلا. هذه هي النتيجة الأولى. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا. قال ثم لا يخفى عليك أن المراد بالمقدمة الأولى بكونه في مقام بيان تمام مراده يعني المقدمة الأولى مجرد بيان ذلك وإظهار وإفهامه ولو لم يكن عن جد يعني مجرد المراد الاستعمالي لا المراد الجدي بل هذا توضيح آخر قاعدة وقانونا يعني بيان القانون والقاعدة ليكون حجة فيما لم تقم حجة أقوى على خلافه يعني ليرجع إليه في مورد الشك كما ذكرنا ذلك حتى في بحث العام والخاص للبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. طبعا هذا على رأي المشهور بأن القرينة المنفصلة هذه توجب قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن بناء على رأي المصنف بعد ما تأتي هذه القاعدة لأن هناك غرض هناك مصلحة إلى آخر مما ذكرناه هناك حيث أن الأحكام مبنية على التدرج لكن ذكر هذا على كلماته فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا فتأمل جيدا. النتيجة الثانية اتضح مما ذكرنا في النقطة السابقة وهي مقدمات الحكمة أنه لا فرق بين اسم الجنس وبين النكرة فكما أن هذه المقدمات الثلاث تأتي في اسم الجنس لإثبات الإطلاق وشمول الحكم وشيوعه لسائر الحصص والأفراد كذلك تأتي هذه المقدمات بالنسبة للنكرة بالمعنى الثاني من المعنيين اللذين ذكرهما المصنف لإثبات الإطلاق أي شيوع الحكم وشمول لسائر الحصص والأفراد فلو قال المولى مثلا جئني برجل فكلمة رجل نكرة دال على طبيعة مقيدة بقيد الوحدة فهذه النكرة متى ما توفرت فيها المقدمات الثلاث أي مقدمات الحكمة كانت مطلقة والحكم الثابت لها يسري لجميع الأفراد والحصاص إذن فما قلناه في اسم الجنس مثل أكرم الرجل يأتي حتى في نكرة مثل أكرم رجلا ما دامت مقدمات الحكمة جارية ولو لم تكن هناك قرينة مقالية أو قرينة حالية على إرادة الإطلاق بل تكفي قرينة الحكمة بل وكذلك نقول بالنسبة حتى إلى علم الجنس وهكذا المعرف باللام فلا خصوصية إذن لاسم الجنس الذي ابتدأ المصنف هذا الفصل به حيث قال لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا بل الكلام يشمل حتى النكرة وأيضا علم الجنس والمعرف باللام طبقا وقد انقدح بما ذكرنا يعني في النقطة السابقة مقدمات الحكمة أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال يعني إذا لم تكن هناك قرينة حالية أو مقالية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق يعني شيوع الحكم والرسالة فلا تغفل وقلنا أن هذا لا يختص بالنكرة واسم الجنس بل يشمل علم الجنس والمعرف بالله النتيجة الثالثة ها اكو وقت تتحمل تتحمل مولاي جزاك الله خير لا تتعب غاتي النتيجة الثالثة وحاصلها أنه يمكن أن يقال بأن هناك أصلا عقلائيان يمكن التعويل عليه عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان فلو شككنا في المقدمة الأولى وأن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال فحينئذ يمكن التعويل على الأصل العقلائي وهو أن المتكلم في مقام البيان حيث هناك أصل عقلائي جرت عليه سيرة العقلاء وأهل المحاورات عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أو عدم ذلك فيبنون على أنه في مقام البيان إذن فلا نحتاج حينئذ إلى الإحراز واليقين بأن المتكلم في مقام البيان بل حتى لو شككنا فيمكن التعويل على الأصل العقلائي وهو أصالة البيان إلا أن يقوم خلاف ذلك يعني يقوم دليل على عدم كون المتكلم في مقام البيان والشاهد على صحة ما قلناه أن المشهورة يتمسكون بهذه الأصالة يعني أصالة البيان مع الشك في كون المتكلم في مقام البيان وليس ثمة يقين وقاطع بأن المتكلم في مقام البيان في جميع هذه الموارد التي جرى المشهور فيها على أن المتكلم في مقام البيان وهذا معنى أنهم عملوا بأصالة البيان إذ أنى لهم القطع في كل هذه الموارد إن قلت قلت وأسألك الدعاء إن قلت لعل ذهاب المشهور إلى التمسك بالإطلاق ليس لأجل أصالة البيان بل لعلهم يبنون على أن الألفاظ كاسم الجنس والمعرف باللام والنكرة موضوعة للطبيعة بقيد الإرسال، فلأنهم يبنون على أن الإطلاق وضعي، لذلك أجروا أصالة الحقيقة لا أصالة البيان، فلم يتمسكوا بمقدمات الحكمة حتى يحتاجوا إلى أصالة البيان، بل بناهم على الإطلاق لأنهم يبنون على بل بناؤهم على الإطلاق عند الشك لأنهم يبنون على أن الإطلاق وضعي، فمع الشك في أن المتكلم أراد الإطلاق أو أراد التقييد فالجاري أصالة الحقيقة، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة والتقييد بناء على الإطلاق الوضعي مجاز فيحتاج إلى قرينة، فالعمل إذن على أصالة الحقيقة عند المشهور لا أصالة البيان، فالاستشهاد غير تام. قلت وإن نسب ذلك للمشهور وأنهم يرون الإطلاق وضعيا، إلا أن النسبة غير ثابتة كما قلنا فيما سبق، ولعل منشأ هذه النسبة هو الغفلة عن بناء المشهور على أصالة البيان، فتوهم الناسب أنهم يرون الإطلاق وضعيا، لذلك يجرون الحكم المطلق مع الشك في الإطلاق، فتوهم الناس أنهم يبنون على الإطلاق الوضعي، فقال بأن بناءهم على الإطلاق للحكم عند الشك لأجل إجراء أصالة الحقيقة، مع أنهم بحسب الظاهر لا يرون الإطلاق وضعيا بل الإطلاق بمقدمات الحكمة، لكن بناءهم على كون الحكم مطلقا عند الشك لأجل إجراء أصالة البيان عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان، فتجري بالتالي مقدمات الحكمة. قال بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه، خلاص فنبني على الأصل ما يحتاج العلم، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، ما لم تكن هناك قرينة خلاص على الخصوصية نبني على الإطلاق ولو بإجراء أصالة البيان في المقدمة الأولى. ولذا هذا الشاهد ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها، يعني أصالة البيان، مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان، مع أنهم يشكون أنه بصدد البيان أو لا، لكن يجرون أصالة البيان. هذا إن قلت لعله يبنون على أن الإطلاق وضعي، فإذا كان يبنون على الإطلاق الوضعي خلاص تجري أصالة الحقيقة، لأن التقييد يوجب التجاوز وهو بحاجة إلى دليل، فالمجرى هو أصالة الحقيقة لا أنهم يجرون مقدمات الحكمة ويجرون أصالة البيان في المقدمة الأولى. قلت وبعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة، يعني اسم الجنس والنكرة والمهرة المعرف باللام للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك إليهم، ولعل الناسب وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز، فلعل من نسب لهم ذلك توهم أنه لا وجه لقولهم بالإطلاق مع الشك، إلا أن يقولوا بالإطلاق الواضح، مع أننا نقول لا، هناك وجه آخر للتمسك بالإطلاق ولو مع الشك، وهو أصالة البيان. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.